بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، كان الدرس الماضي حول الأفعال وأحكام الأفعال. ذكر المؤلف أن الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وماذا وأمر، ثم ذكر أحكام كل نوع منها. الماضي، كيف يعرب الفعل الماضي؟ نعم، مبني على الفتح في كل حال، أم هناك استثناء؟ ها؟ إلا مع أول جماعة فيبنى على الضم. ثم الحالة الثانية، إذا اتصل بضمير رفع متحرك فيبنى على السكون. نمثل لهذا مثال بناء الفعل الماضي على الفتح. ها؟ ضرب، من قولك زيد ضرب عمرا، أو ضرب محمد خالدا. مثال آخر، مثال آخر، ها؟ الزيدان ضرب عمرا، ضرب عمرا. فهذا على الأصل، هنا الفعل الماضي وإن اتصل بألف الاثنين إلا أنه أيضا على الأصل. ما هو الأصل؟ البناء على الفتح. طيب، مثاله إذا اتصل بواو الجماعة ضربوا، ومثاله إذا اتصل بضمير رفع متحرك ضربت. ضمائر الرفع المتحركة ما هي؟ خمسة، وهي نعم التاء بحركاتها الثلاث: ضربت وضربت وضربتي، ثم ضربنا نون بنون النسوة، وضربنا بنون الفاعلين نون الجمع، أليس كذلك؟ طيب، هنا سؤال: إذا اتصل الفعل الماضي بضمير رفع ولكنه ساكن، أيبنى على الضم مثل ضربا؟ الألف هنا ضمير رفع أم لا؟ ها؟ الألف هنا ضمير رفع؟ الجواب نعم، لأنها في محل رفع فاعل. طيب، اتصل الفعل الماضي في هذا المثال في قولك الزيدان ضربا عمرا، اتصل بضمير رفع، إذن هو مبني على الفتح مع السكون؟ على الفتح، لأنه يشترط في ضمير الرفع أن يكون متحركا. أما في قولك ضربا فالضمير إيش؟ ها؟ ساكن. طيب، إذا اتصل بضمير النصب مثل أكرمك، كيف هنا ضمير نصب؟ لماذا قيل له ضمير نصب؟ لأنه في محل نصب مفعول به، فهنا يبنى على الفتح على ما هو الأصل أم يبنى على السكون؟ على الأصل، يبقى على الأصل. المقصود من هذا أن هذه القيود المذكورة في قولهم ضمير رفع متحرك مقصودة، مقصودة، أليس كذلك؟ فخرج ضمير الرفع غير المتحرك يعني الساكن، وخرج الضمير الذي ليس برفع وهو ضمير النصب. أنتم معي؟ نعم. إذن هذا هو الفعل الماضي. المؤلف أعرب الفعل الماضي على نحو آخر، ما هو؟ لابد أن نعرفه حتى يصبح كلام الشارح واضحا. فالحالة الأولى موافق لنا، أليس كذلك؟ مبني على الفتح. والحالة الثانية والحالة الثالثة كيف يعربهما؟ يقول أيضا مبني على الفتح، ولكنه يقول هذا الفتح مقدر، منع من ظهوره في الحالة الثانية الضم العارض أو المناسبة ضربوا، لأن الواو لا يناسبها إلا الضم ما قبله، ومنع من ظهور الفتح في الحالة الثالثة السكون العارض. لماذا السكون جاء في الحالة الثالثة في قولك ضربت؟ قالوا لدفع كراهة توالي أربع متحركات في الكلمة الواحدة. هذا وجه في الإعراب. المطلوب أننا نفهمه، لأنك كطالب علم ودارس هذا الفن مطلوب منك ماذا؟ أن تتفهم. لكن إذا أردت أن تسلك وجها واحدا في الإعراب تسلك الأسهل، والوجه الأول كما تعلمون هو الأسهل والأشهر والذي مشى عليه أكثر النحاة، أكثر المعاصرين أيضا. طيب، نأتي إلى الفعل الأمر. الفعل الأمر ما قاعدة إعرابه؟ مبني على ما يجزم به مضارع. قاعدة سهلة أم لا؟ يسيرة. فإن كان مضارعه يجزم بالسكون كان مبنيا على السكون، هذه الحالة الأولى. ومثاله تقول زيد لم يضرب عمرا، فعل الأمر يكون اضرب، المضارع مجزوم على جزم السكون والأمر مبني على السكون. إذن اعرب قولهم اضرب زيدا، تقول اضرب فعل أمر مبني على السكون، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إن كان مضارعه مبنيا على حذف حرف العلة يكون الأمر منه، إن كان مضارعه يعرب وعلامة إعرابه حذف حرف العلة فالأمر منه مبني وعلامة بنائه حذف حرف العلة. مثاله يسعى، فعند الجزم هذا فعل مضارع، عند الجزم تقول زيد لم يسعى، تحذف الآخر وتبقي الفتحة دلالة على حذف الألف، وعند الإعراب تقول مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة. لما تشتق منه الأمر أو تأتي منه بالأمر فتقول اسعى، اعرب كلمة اسعى تقول مبني على حذف حرف العلة، أمر سهل أم لا؟ واضح. طيب الحالة الثالثة إذا كان المضارع يجزم بحذف النون، وهذا إذا كان من الأفعال الخمسة مثل يضربون، فكلمة يضربون إذا أدخلتها في جملة وسبقها جازم تقول لم يضربوا، إذن مجزوم بلام علامة جزمه حذف النون. إذا أتيت بالفعل الأمر منه تقول اضربوا، إذن اعرب قولهم اضربوا فعل أمر مبني على ماذا؟ حذف النون، لأن مضارعه يجزم علامة جزمه حذف النون. نأتي إلى الفعل المضارع. الفعل المضارع ما حكمه؟ معرب، وعندما نقول معرب معناه أنه تتغير العلامة فيه باختلاف العوامل، والأصل فيه الرفع، أليس كذلك؟ لأن الرفع هو ماذا؟ العمدة في الكلام، فالأصل فيه الرفع، يضرب، يكتب إلى آخر. فإن سبقه أداة نصب نصب، وإن سبقه أداة جزم جزم. مثال قولك يضرب، فإذا لم يكن قبله لا أداة نصب ولا أداة جزم تقول مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر. فإن سبقه أداة نصب تقول زيد لن يضرب، تقول لن أداة نصب، ويضرب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فإن سبقه أدب جزم تقول زيد لم يضرب، تقول مجزوم علامة جزمه السكون. بقي أمر آخر وهو أن الفعل المضارع إذا كان آخره حرف علة كيف يعرب؟ مثل يسعى، ها؟ كيف يعرب؟ كيف يعرب؟ إذا كان آخر الفعل المضارع حرف علة، ما هي حروف العلة؟ ألف والواو والياء، مثل قولك يسعى، ها؟ ويقضي ويدعو. فإذا كان آخر الفعل المضارع حرف علة فيقال عند الرفع تقدر الضمة في كل الأحوال، سواء عند الألف أو الواو أو الياء، تقول زيد يقضي وزيد يسعى وزيد يدعو، في كل الثلاثة الأحوال تقول مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة. واضح هذا؟ فقط تقول في الألف منع من ظهورها التعذر، وفي الواو والياء تقول منع من ظهورها الثقل. وأما عند النصب تقدر الحركة عند الألف فقط، وتظهر في الواو والياء لخفتها، تقول زيد زيد يقضي وزيد يدعو، لاحظتم؟ تقول مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على آخر. وزيد يسعى تقول مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على آخر. في الألف والواو والياء الحركة ماذا؟ مقدرة. أما إذا دخلت الناصب فتقول زيد لن يسعى، ما أعذر، أحيانا الكلام يتداخل في بعضه، فلذلك يعني تتأملوا معي، تقول زيد لن يسعى وزيد لن يقضي وزيد لن يدعو. في الألف تقدر الحركة، لن يسعى منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. وأما في قولك يقضي ويدعو تقول منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وفي حالة الجزم في الثلاثة الأحوال يكون مجزوما وعلامة جزمه حذف حرف العلة. وأما إذا كان الفعل مضارع من الأفعال الخمسة فالرفع بثبوت النون والنصب والجزم بحذفه، أظن هذا الأمر واضح، أليس كذلك؟ مثاله تقول الرجال يخلصون عملهم، هذا في الرفع. وفي النصب تقول لن يخلصوا، وفي الجزم تقول لم يخلصوا. انتهينا من هذا؟ بقي أمر وهو إذا اتصل بالفعل نون التوكيد أو نون النسوة، نون التوكيد أو نون النسوة، والكلام هنا يكون في الفعل المضارع والفعل الأمر. لماذا لم ندخل الماضي؟ لأن الفعل الماضي بالنسبة لنون التوكيد لا يتصل بها، يعني ما تأتي وتقول ضربنا، ما يصح، ها؟ توكيد إما الأمر حال أو مستقبل. وأما نون النسوة ضربنا، فنون النسوة هي أحد ضمائر الرفع المتحركة، أليس كذلك؟ فيبنى معها على السكون. لكن إذا اتصل بالفعل المضارع أو الفعل الأمر نون التوكيد أو نون النسوة، ما الذي يحدث؟ ها؟ كلاهما لهما حكم واحد، إذا اتصل بنون التوكيد تقول ماذا؟ مبني على الفتح، يضربن، ها؟ لا يسجنن ولا يكون، هذا الفعل المضارع. فعل الأمر اضربن اكتبن، توكيد ثقيل وتوكيد خفيف. وإذا اتصل بنون النسوة يبنى على السكون، مثال الفعل المضارع الوالدات يرضعن، ومثال فعل الأمر تخاطب النسوة فتقول اضربنا، لاحظ في نون النسوة تسكن الفعل وتفتح النون، في نون التوكيد تقول اضربن، تفتح الفعل وتسكن النون إذا كانت نون توكيد خفيفة. وضح هذا أيها الإخوة؟ لكن الشارح في الفعل الأمر ماذا قال؟ ماذا قال؟ لابد أن نفهم كلام الشارح. قال إذا اتصل بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة بني على السكون المقدم، منع من ظهوره الفتح. يعني في قولك اضربن تقول مبني على السكون المقدر طبعا، وهذا مذهب فيه عسر. أليس كذلك؟ نحن نختار الأسهل، ما دام الأسهل البناء على الفتح وهو قول للنحاة نأخذ به. اضربن لماذا هو أسهل؟ لأنه ما يحتاج إلى تقدير، ولأنك تراه بعينيك. أليس كذلك؟ نعم. ولكن يفهم كلام الشارح حتى لا يتعارض مع هذا الكلام لما يرجع يعني الطالب فيقرأ ما في كلام الشارح ويجد أن الكلام متناقض مع ما تقرر في ذهنه، قد يشكل هذا. ولكن هذا قول وهذا قول. أما نون النسوة فهو كالمذهب الأول، مبني على السكون، هذا بالنسبة لفعل الأمر. بهذا انتهينا من أحكام الفعل وزدناه تقريرا ومراجعة لكي يرسخ. لا بد من رسوخ هذا الباب، هذا الباب تحتاجه دائما، دائما تحتاجه، لأن الكلام فيه إما أفعال وإما أسماء وإما حروف. لما تأتي لإعراب الحروف تقول الحروف مبنية دائما، ولما تأتي إلى باب الأفعال هذا هو باب. يبقى علينا باب الأسماء وهو ما سيتكلم عليه الشارح بعد ذكر النواصب والجوازم إلى آخر الأجرومية، كله كلام في الأسماء. إذن من هنا تأتي أهمية إتقان هذا الباب. بقيت تتمة لهذا الباب وهي ذكر النواصب والجوازم، هذا من تتمة الكلام على أحكام الفعل. لأنك بعد أن تعرف هذا ستسأل الفعل المضارع مرفوع ما لم يسبقه ناصب أو جازم، إذن بما النواصب وما الجوازم؟ أول النواصب ونأخذها واحدة واحدة واحدة. نعم نعم نواصب.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف: فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. قال شارح: وأقول الأدوات التي ينصب بعدها الفعل المضارع عشرة أحرف، وهي على ثلاثة أقسام: قسم ينصب بنفسه، وقسم
ينصب
بنفسه، وقسم ينصب بأن مضمرة بعده جوازا، وقسم ينصب بأن مضمرة بعده وجوبا. أما القسم الأول وهو الذي ينصب الفعل المضارع بنفسه فأربعة أحرف، وهي أن ولن وإذا وكي. أما أن فحرف مصدر ونصب واستقبال، ومثالها قوله تعالى: أطمع أن يغفر لي، وقوله جل ذكره: وأخاف أن يأكله الذئب، وقوله تعالى: إني ليحزنني أن تذهبوا به، وقوله تعالى: وأجمع أن يجعلوه.
نعم. إذن هذا باب نواصب المضارع، نواصب الفعل المضارع، يعني الأدوات التي تسبقت الفعل المضارع في حكم الفعل المضارع النصب، وهي عشرة. وهذه الأدوات على ثلاثة أقسام: قسم ينصب بنفسه، يعني ما يحتاج أن تقدر معه شيء من آخر، فعند العرب تقول منصوب بأن، ينصب بلن، ينصب بإذن، منصب بكي. القسم الثاني منصب بأن مضمرة بعده جوازا يأتي. يعني تقول منصوب بأن مضمرة بعد كذا جوازا. القسم الثالث منصوب بأن مضمرة وجوبا. عند الإعراب تقول فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد كذا وتذكر الأداة وجوبا. نأتي إلى النوع الأول وهو يعني أهم الأدوات، وهو أربع أقسام: أن ولن وإذن وكي. أولا أن، يقول حرف مصدر ونصب واستقبال. إذن عند إعرابك لأن دائما تقول حرف مصدر ونصب واستقبال. ما معنى هذا؟ حرف مصدر معنى أنها تؤول مع الفعل بمصدر. ما هو المصدر؟ المصدر سيأتي له باب مستقل يأتي إيضاح، لكن يمكن أن يقال من باب التعريف والاختصار المصدر هو الذي يذكر ثالثا في تصريف الفعل. تقول ضرب يضرب ضربا، أكل يأكل أكل. الكلمة الثالثة هذه ماذا تسمى؟ المصدر. ماذا سميت المصدر؟ لأنها يشتق منها باقي الكلام، أليس كذلك؟ يشتق منها الفعل واسم الفاعل واسم المفعول صيغ المبالغة إلى آخر ذلك. فأن مصدرية تؤول مع ما بعدها بالفعل، مثال ذلك: وأطمع أن يغفر لي. يغفر ما مصدره؟ غفر يغفر غفرانا. أن ما بعدها تؤول بالفعل فتقول وأطمع غفران الله لي. لاحظ تأول مع ما بعدها بمصدر. مثال آخر: يعجبني أن تجتهد. يعجبني أن تجتهد. تجتهد ما مصدره؟ اجتهادا. إذن يعجبني اجتهادك. لاحظ أن مع الفعل أولت بمصدر، هذا المصدر له موقع من الإعراب. يعجبني اجتهادك، إذن اجتهادك ماذا؟ مصدر في محل أو مصدر مرفوع، أليس كذلك؟ هذا يسمى المصدر المؤول. لاحظوا معي هذه النقطة. يعني عندنا المصدر نوعان: مصدر صريح ومصدر مؤول. المصدر الصريح هو الذي سبق تعريفه، الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل. المصدر المؤول هو المكون من حرف مصدر مع الفعل، مثل أن. هذه حرف مصدر، دائما أن عندما يأتي بعدها الفعل تؤول بمصدر لأنها مصدرية. مثلها ما، يعجبني ما فعلت، تأويله يعجبني فعلك. هذه لمحة نأخذها حتى يتضح معنى قولهم مصدر. إذن فأن حرف مصدر تؤول مع الفعل بمصدر. ونصب ما معناها؟ هنا تنصب الفعل المضارع. واستقبال أي أنها تخلص الفعل المضارع للاستقبال. يعني كما سبق أن الفعل المضارع يدل إما على الحال وإما على المستقبل، فأن تخلص الفعل المضارع إلى المستقبل وهو ما بعد الزمن التكلم. أطمع أن يغفر لي. الشاهد من الآية أن يغفر، ما إعرابها؟ أن حرف مصدر ونصب واستقبال. يغفر فعل مضارع نصب بأن وعلم نصبه فتح الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير تقديره هو. وقوله جل ذكره وأخاف أن يأكله الذئب. طيب قلنا أن حرف مصدر، من يؤول أو يأتي بالمصدر المؤول هنا؟ وأخاف أكله الذئب له، أليس كذلك؟ إذن أن حرف مصدر ونصب واستقبال، يأكله فعل مضارع منصب بأن وعلم فصل الفتحة الظاهرة على آخره. طيب الهاء مفعول به أليس كذلك؟ نعم. والذئب فاعل، والذئب فاعل، يعني لا حرج إذا ما عرف الإنسان هذه الأشياء، لأن باب الفاعل وباب المفعول به لم يأتي حتى الآن، ولكن من باب تتمة الكلام. وقوله تعالى إني ليحزنني أن تذهبوا، ما يعرف أن تذهبوا هو الشاهد، أن حرف مصدر ونصب واستقبال، تذهب فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل. لأن قلنا في الأفعال الخمسة الواو والألف والياء إعرابها دائما فاعل. وقوله تعالى وأجمعوا أن يجعلوا، أن حرف مصدر ونصب واستقبال، يجعلوا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه أيضا حذف النون، لأنهم الأفعال خمسة الواو فاعل والهاء مفعول به. نأتي إلى الثانية. نعم.
وأما لن فحرف نفي ونصب واستقبال، ومثاله قوله تعالى لن نؤمن لك، وقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، وقوله تعالى لن تنالوا البر.
هذه الأداة الثانية، لن حرف نفي ونصب واستقبال. نفي بمعنى ماذا؟ أنها تنفي المعنى عن الفعل المضارع، تنفي الحكم الذي يفيده الفعل المضارع، لن نؤمن لك، نفت الإيمان، وهذا واضح ليش كذلك. ونصب واستقبال يقال فيهما ما قيل في أن، نصب معنى تنصب الفعل المضارع، واستقبال أي تخلص الفعل المضارع إلى الزمن المستقبل. ثم مثل ذلك لن نؤمن لك، لن نبرح عليه، لن تنالوا البر، أظن الإعراب واضح أليس كذلك. نعم. نأتي التي تليها.
وأما إذن،
إذن
وأما إذن فحرف جواب وجزاء ونصب، ويشترط لنصب المضارع بها ثلاثة شروط. الأول أن تكون إذن في صدر جملة الجواب. الثاني أن يكون المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقبال. الثالث أن لا يفصل بينها وبين المضارع فاصل غير القسم أو النداء،
غير القسم
أو النداء أو لا النافية. ومثال المستوفية للشروط أن يقول لك أحد إخوانك سأجتهد في دروسي، فتقول له إذن تنجح. ومثال المفصولة بالقسم أن تقول إذن والله تنجح. ومثال المفصول بالنداء أن تقول إذن يا محمد تنجح. ومثال المفصولة بلا النافية أن تقول إذن لا يخيب سعيك، أو تقول إذن والله لا يذهب عملك ضياعا.
نعم. الثالث من الأدوات التي تنصب بنفسها إذن، يقول حرف جواب وجزاء ونصب. نصب معنى تنصب الفعل المضارع، جواب أي أنها تقع في جواب الكلام، لذلك غالبا ما يسبقها كلام أنت جيد، ها إذن تنجح، سآتيك تقول إذن أكرمك، وهكذا. وجزاء أي أن ما بعدها يقع جزاء لما قبلها. يقول لا بد لها من ثلاثة شروط، أن تكون في صدر جملة الجواب. إذن ما دام هي حرف جواب، إذن عندنا جملة جواب وجملة قبل ذلك، إذن حتى تنصب الفعل المضارع لا بد أن تكون في بداية الجملة، كما في هذه الأمثلة إذن تنجح، سأجتهد في دروسي إذن تنجح. فخرج ما إذا لم تكن في صدر جملة الجواب، مثل قولك لمن قال لك سآتيك، تقول له أنا إذن أكرمك. إذن أين وقعت؟ ها؟ في الصدر هل وقعت في صدر جملة الجواب؟ لا، وقعت ثانية، أليس كذلك؟ صدر جملة الجواب يعني أول كلمة في جملة الجواب. إذن في هذه الجملة ما يصح أن تقول أنا إذن أكرمك، ها؟ بطل الشرط، فعاد الفعل المضارع إلى أصله. إذن تقول أنا إذن أكرمك، يرجع إلى الرفع. إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقبال، كما في هذا المثال: سأجتهد في دروسي. إذن تنجح، متى يقع النجاح؟ ها؟ في المستقبل. فإذا كانت دالا على الحال، فعل مضارع إما أن يدل على الاستقبال أو يدل على الحال، ما يصح أن تنصب إذن الفعل المضارع. مثاله: إذا قال سأجتهد في دروسي فتقول إذن أظنك صادقا. الظن متى وقع؟ ها؟ الآن أم في المستقبل؟ الآن، فدل على الحال. ففي هذا المثال لا يصح أن نصب الفعل المضارع بإذن، تقول إذن أظنك، ولا يصح أن تقول إذن أظنك، أو تقول إذن أراك جادا، ما يصح أن ينصب الفعل المضارع بإذن، يكون مرفوعا. إذن تصدق توقع مني، قلته في هذا الحال، إذن تصدق، وقد لا تصدق، أليس كذلك؟ فدل الفعل المضارع هنا على الحال قبل المستقبل، على الحال. لكن إذن تنجح هذا في المستقبل. أنا سآتيك، تقول إذن أكرمك، الآن في المستقبل ولو بعد زمن التكلم. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث ألا يوصل بينها وبين المضارع فاصل، كما في هذا المثال: سأجتهد في دروسي، تقول إذن تنجح. طيب لو فصل بينها وبين الفعل المضارع فاصل كقولك إذن يوم الامتحان تنجح، ما الذي حدث؟ فصل بينها وبين الفعل المضارع فاصل. إذن هنا هل تنصب أم ترفع؟ يرفع. إذن في القاعة تنجح، هنا تنصب أم ترفع؟ ترفع، لأنه فصل بينها وبين الفعل المضارع فاصل. ويستثنى من هذه الفواصل ثلاثة أشياء، فإنه حتى وإن أتت فالفعل المضارع أيضا ينصب. هذه الثلاثة الأشياء: القسم والنداء ولا النافية. ولهذا قال فاصل غير القسم أو النداء أو لا النافية. ثم مثل فقال إذن تنجح، ومثل للمفصول بأحد هذه الثلاثة الفواصل. فالقسم مثل قولك إذن والله تنجح، فالقسم لا يمنع من نصب الفعل المضارع، لأنهم تجوزوا في هذه الثلاثة الأشياء ما لم يتجوزوا في غيرها. النداء إذن يا محمد تنجح. لا النافية إذن لا يخيب الله، يا يخيب الله سعيك، أو إذن لا يخيب سعيك. واضح هذا أيها الأخوة؟ طيب إذن لو قال لك قائل ما إعراب إذن يا محمد تنجح، تقول إذن حرف جواب وجزاء ونصب، يا أدت نداء، محمد منادى، تنجح فعل مضارع منصب بإذن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وقل في الباقي مثل هذا الإعراب. اتضحت إذن أيها الإخوة؟ إذن إذن تنصب الفعل المضارع بنفسها بثلاثة شروط. نعم، نأتي إلى التي تليها. نعم، هذا الباب يحتاج منا يعني شيئا من التركيز، ليس لصعوبته ولكن للقيود والشروط التي موجودة فيه. نعم.
وأما كي فحرف مصدر ونصب، ويشترط في النصب بها أن تتقدمها لام التعليل لفظا، نحو قوله تعالى لكي لا تأسوا، أو تتقدمها هذه اللام تقديرا، نحو قوله تعالى كي لا يكون دولة، كي لا يكون دولة. فإذا لم تتقدمها اللام لفظا ولا تقديرا كان النصب بأن مضمرة. وكان كي نفسها حرف تعليل.
كي حرف مصدر ونصب، مصدر كما سبق يعني تؤول ما بعدها بالمصدر، تؤول مع الفعل بالمصدر، ونصب يعني تنصب الفعل المضارع. كي هذه لها حالتان، لها حالتان، إما أن تتقدمها لام التعليل وإما لا. أنتم معي؟ تتقدمها لام التعليل، جئت لكي أزورك. لا تتقدمها لام التعليل، جئت كي أزورك. واضح المثال؟ حالتان. في الحالة الأولى يجب أن تكون كي هي أداة النصب، جئت لكي أزورك، فتقول أزورك منصوب بماذا؟ بكي، واللام لام التعليل. في الحالة الثانية جئت كي أزورك، فهنا لك خياران، لك خياران، إما أن تقدم أن تقدر لام التعليل قبل كي، حينئذ لا يجوز لك أن تقدم أن بعدها، وإما أن تقدر أن بعد كي ولا يجوز لك حينئذ أن تقدم اللام قبلها. واضح؟ واضح أم لا؟ تفسير هذا، إما أن تقدر اللام جئت كي أزورك، تقدير الكلام جئت لكي أزورك، فهنا تكون كي هي الناصبة ولام حرف تعليل مثل الحالة الأولى، لكن اللام هنا مقدرة وليست ملفوظة مثل ما سبق. في الإعراب تقول جئت كي أزورك، أزورك فعل مضارع منصوب بماذا؟ بكي. أو تجعل كي نفسها هي حرف الجر، هي لام التعليل، يعني بمثابة لام التعليل، وتقدر أن بعدها لنصب الفعل المضارع، وعند الإعراب تقول جئت كي أزورك، أزورك فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد كي، بأن مضمرة بعد كي. في هذه الحالة كي ليست هي الناصبة، الناصب ماذا؟ أن. كي ما وظيفتها هنا؟ التعليل والجر فقط. نعود فنقرأ كلام الشارح على ضوء هذا البيان، يقول ويشترط في النصب بها أن تتقدمها لام التعليل لفظا، هذه الحالة الأولى، لفظا إذا تلفظ بلام التعليل فعندئذ تكون كي هي الناصبة، لكي لا تأسف. أو تتقدمها هذه اللام تقديرا، نحن قوله تعالى كي لا يكون دولة، هذه الحالة أو الوجه الأول من الحالة الثانية، فإن لم تتقدمها اللام لفظا ولا تقديرا كان النصب بأن مضمرة. هذا يرجع إليك أنت أيها المعرب، تقدير اللام يرجع إليك أنت أيها المعرب إلى ما تنوي، فإن قدرت لام التعليل نصبت بكي، وإن لم تقدر لام التعليل نصبت بأن مضمرة، وكانت كي هي التي تفيد التعليل وتفيد الجر. أظن هذا واضح؟ نعم. نعم. هي مصدرية. نعم. هي كي مصدرية. تفيد المصدرية. تفيد أيضا معنى التعليل. نعم. لا تناقض بينهم. لا تناقض بينهم. طيب. لكي لا تأسف. لكي لا يكون دولة. عند الإعراب تقول اللام لام التعليل، كي حرف مصدر ونصب، لا نافية لا محل لها من الإعراب، تأسو فعل مضارع منصوب بماذا؟ ها بكي وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل. كي لا يكون دولة، ما يعرف كي لا يكون دولة، لك خيارات. لما أنت تقول كي ها حرف تعليل وجر لا نافية، يكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد كي وعلى تنصبه الفتحة الظاهرة على آخره، أو تقول كي ناصبة وتقدر قبلها اللام، أليس كذلك؟ لا نافية، يكون فعل مضارع منصوب بكي نفسها لأننا قدرنا قبلها اللام. هذا الكلام على كي. نعم، وأمرها سهل، وأمرها سهل وواضح. في النهاية يكون عندك إما يكون أن تكون اللام ملفوظة فهذا واضح، دائما النصب بكي، أو غير ملفوظة فهذا انصب بكي أو انصب بأن مضمرة بعدها. نعم، انتهى القسم الأول الذي ينصب بنفسه. القسم الثاني ينصب بأن مضمرة جوازا. نعم،
وأما القسم الثاني وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة بعدها جوازا، فحرف واحد وهو لام التعليل، وعبر عنها المؤلف بلام كي لا لاشتراكهما في الدلالة على التعليل، ومثالها قوله تعالى ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقوله جل شأنه ليعذب الله المنافقين والمنافقات.
القسم الثاني ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة جوازا. ما معنى قولهم جوازا ووجوبا؟ جوازا أنه يجوز التلفظ بها، وجوبا لا يجوز التلفظ بها. جوازا يجوز التلفظ بها في الكلام العادي من غير اضطرار. جئت لأزورك، يمكنك أن تنطق أن بأن فتقول جئت لأن أزورك. اللام هذه سماها المؤلف لام كي. ليش سماها لام كي؟ لأنها تفيد ما تفيد كي وهو التعليل، ولهذا بعضهم يسميها لام التعليل ويختصر، هذا أحسن حتى لا تشتبه ويظن الظان أن الكلام عليها مثل الكلام على كي. لا، ما وحدها الكلام عليها مستقل. لام تعليل هذه لا تنصب بنفسها، إنما تنصب بأن مضمرة بعدها جوازا. إذن في إعراب قوله تعالى ليغفر لك الله تقول اللام لام التعليل، يغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا وجوبا جوازا بعد لام التعليل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم، حرف واحد ينصب بأن مضمرة جوازا، وبقية الحروف تنصب بأن مضمرة وجوبا، بمعنى لا يصح النطق بأن، وقد ينطق بها ماذا؟ تسهيلا على المبتدئ، قد ينطق بها تسهيلا على المبتدئ، أما غير ذلك فلا. نعم، نأتي إلى هذه الحروف. نعم،
وأما القسم الثالث وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة وجوبا، فخمسة أحرف. الأول لام الجحود، وضابطها أن تسبق بما كان أو بما كان أو لم يكن، فمثال الأول قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، وقوله سبحانه وما كان الله ليعذبهم، ومثال الثاني قوله جل ذكره لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.
نعم، هذا أو هذه هي الأداة الأولى التي تنصب بأن مضمرة بعدها وجوبا، اسمها لام الجحود. لماذا سميت لام الجحود؟ الجحود هو النفي، جحدك الأمر يعني إيش؟ نفاه وأنكر، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. نعم، وضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن، بما كان أو لم يكن. مثال أول ما كان الله ليذر، إذن في إعراب قولك ليذر تقول اللام لام ماذا؟ الجحود. يذر فعل مضارع منصوب بماذا؟ ها؟ بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وكذلك في قوله تعالى لم يكن الله ليغفر له، ليغفر، لم هذه لام الجحود؟ كيف عرفنا أنها لام الجحود؟ لأنها سبقت بلم يكن. يغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم. الثاني
والحرف الثاني حتى، وهو يفيد الغاية أو التعليل، ومعنى الغاية أن ما قبلها ينقض، أن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها، نحو قوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى. ومعنى التعليل أن ما قبلها علة بحصول ما بعدها، نحو قولك لبعض إخوانك ذاكر حتى تنجح.
حتى بعضهم حيقول قيل عنه أنه عند الوفاة قال أموته في نفسي شيء من حتى، من كثرة أوجهها وكثرة ماذا الاختلاف فيها. يهمنا هنا حتى التي تدخل على الفعل المضارع، سيأتي معنا في باب العطف حتى أخرى وهناك سيأتي الكلام عليها. فحتى هذه التي تدخل على الفعل المضارع تنصب الفعل المضارع بشرط أن تفيد الغاية أو التعليل. تفيد الغاية بمعنى أنه يصح أن نحل، أن يحل محلها إلى، والتعليل معناه أنه يصح أن يحل محلها اللام، هذا أوضح. حتى إذا تنصب الفعل المضارع إذا كانت بمعنى إلى أو بمعنى اللام، بمعنى إلى أو بمعنى اللام. بمعنى إلى يعني تفيد الغاية أن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها، حتى يرجع إلينا، لن نبرح عليه عاكفين، حتى يرجع إلينا موسى، سيظلون عاكفين ويستمر عكوفهم ولن ينقضي إلا برجوع موسى. إذا ما بعدها غاية لما قبله، ولهذا يصح أن تضع إلى هنا موضعها فتقول إلى أن يرجع موسى. وضح هذا أيها الأخوة. ومعنى التعليل أن ما قبلها علة لحصول ما بعدها، ذاكر حتى تنجح، ولهذا هنا يصح أن تضع اللام موضعها فتقول ذاكر لتنجح، ذاكر لتنجح. في كلا الحالين عند الإعراب تقول حتى يرجع، حتى حرف يفيد الغاية والتعليل، يرجع فعل مضارع منصوب بماذا؟ بأن مضمرة وجوبا بعد حتى وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم.
والحرف الثالث والرابع فاء السببية وواو المعية، بشرط أن يقع كل منهما جواب نفي أو طلب. أما النفي فنحو قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، وأما الطلب فثمانية أشياء: الأمر والدعاء والنهي والاستفهام والعرض والتخصيص والتمني،
والعرض والتحضيض
والتمني والرجاء. أما الأمر فهو الطلب الصادر من العظيم لمن هو دونه، نحو قول الأستاذ لتلميذه ذاكر فتنجح أو وتنجح. وأما الدعاء فهو الطلب الموجه من الصغير إلى العظيم، نحو اللهم اهدني فأعمل الخير أو وأعمل الخير. وأما النهي فنحو لا تلعب فيضيع أملك أو ويضيع أملك. وأما الاستفهام فنحو هل حفظت دروسك فأسمعها لك أو وأسمعها لك. وأما العرض فهو الطلب برفق نحو ألا تزورنا فنكرمك، أو نكرمك. وأما التحضيض فهو الطلب مع حث وإزعاج، نحو هل أديت واجبك فيشكرك أبوك. وأما التمني فهو طلب المستحيل أو ما فيه عسرة، نحو قول الشاعر ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقودا مدحا فما أرضى لكم كلمة.
نعم.
ومثل قول الآخر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ونحو ليت لي مالا فأحج منه. وأما الرجاء فهو طلب الأمر القريب الحصول، نحو لعل الله يشفيني فأزورك. وقد جمع بعض العلماء هذه الأشياء التسعة التي تسبق الفاء والواو في بيت واحد، هو مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل.
نعم.
وقد ذكر المؤلف أنها ثمانية، لأنه لم يعتبر الرجاء منها.
نعم. الحرفان الثالث والرابع من الحروف التي تنصب بأن مضمرة بعدها وجوبا هما فاء السببية وواو المعية. فاء السببية يعني أن ما قبلها سبب لما بعدها، ذاكر فتنجح، المذاكرة سبب النجاح. واو المعية أي أن ما قبلها وما بعدها يكون بينهما معية ومصاحبة، يعني ذاكر وتنجح. متى يكون نجح؟ إذا كان بمعيته المذاكرة. فالسبب هذه وواو المعية يدخلان على الفعل المضارع، ولكن حتى ينصب الفعل المضارع بعدهما بأن مضمرة وجوبا لا بد من شرط، وهذا الشرط أن يسبقا بنفي أو طلب. إذا لم يسبقا بنفي أو طلب يبقى الفعل المضارع ماذا؟ مرفوعا. تقول مثلا: جئت فأكرمك. هنا الفعل المضارع ماذا؟ ها؟ مرفوع. لماذا؟ لأن الفاء هذه لم يسبقها لا نفي ولا طلب، وهذا شيء هام أو قيد هام، لأن هذا كثيرا ما يتكرر في درج الكلام، فتحتار هل تنصب الفعل المضارع أم لا. فلا بد أن تنظر إلى ما قبل هذه الفاء أو تلك الواو، فإن وجدت نفيا أو طلبا تنصب، وإلا يبقى الفعل المضارع على أصله وهو الرفع أو العطف، تكون الفاء عطف على ما قبلها. نعم. النفي أمره واضح، يعني نفي الكلام الذي يأتي بعده بأدوات من أدوات النفي: لا يقضى عليهم فيموتوا. هنا فاء السبب سبقت بماذا؟ بنفي. الطلب ثماني أشياء، وهذا حفظه شيء هام، لأن هذا كثيرا ما يتكرر. ما هو الطلب؟ ثمانية أشياء: الأمر والدعاء والنهي والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني والرجاء. وبإمكانك أن تحفظ البيت الذي ذكره الشارح فيما بعد، تحفظ هذه الثمانية مع النفي لتصبح تسعة: مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم وتمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. مر يعني الأمر، وادعو الدعاء، وانهى النهي، وسال يعني استفهام، واعرض العرض لحظهم التحضيض، تمنى تمني، وارجو الرجاء. هذه كلها تسمى طلب. كذاك النفي قد كمل، إذا حفظت هذا البيت يعني تستطيع استحضار هذه الأمور التي لا يصح نصب الفعل المضارع بعد فاء السببية إلا إذا سبق بواحد منها. نأتي إليها واحدة واحدة. يقول: الأمر هو الطلب الصادر من العظيم لمن هو دونه، أو بعبارة أخرى من الأعلى إلى الأدنى. ذاكر فتنجح، هذا أمر. الدعاء عكسه، يقول: من الصغير إلى العظيم، اللهم اهدني فأعمل الخير أو أعمل الخير. تلاحظون أن الشارح يكرر المثال مع فاء السببية ومع واو المعية حتى يصبح الأمر واضحا. النهي لا تلعب فيضيع أملك، والنهي عكس الأمر كذلك، الأمر والنهي ضدان أليس كذلك؟ لا تلعب فيضيع أملك أو يضيع أملك. الاستفهام يكون بأداة من أدوات الاستفهام والاستفسار عن شيء ما، هل حفظت دروسك فأسمعها لك أو أسمعها لك. العرض والتحضيض متشابهان، لكن العرض طلب برفق، ولهذا من أدواته ألا. ألا، ألا تزورنا، عرض، ألا تزورنا فنكرمك أو نكرمك. أما التحضيض الطلب مع حثين، حث وإزعاج، هل أديت واجبك؟ طلب مع حث وإزعاج، فيشكر فيشكرك أبوك أو يشكرك أبوك. التمني طلب المستحيل أو ما فيه عسر، هذا يقال فيه التمني. ولهذا يقول من الخطأ أن تقول لشخص ما أتمنى لك النجاح، لماذا؟ لأنك كأنك جعلت النجاح صعب المنال وبعيد، تقول أرجو لك النجاح، أرجو لك النجاح. إذن التمني طلب المستحيل أو ما فيه عسر. فمن المستحيل ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمة. هل يمكن أن تأتي الكواكب؟ لا، إنما تمناها الشاعر مبالغة حتى يصف ما يريد. ومثل ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره. يرجع الشباب؟ لا، أمر مستحيل. ومثال ما فيه عسر ليت لي ما لم فأحج منه، فيه عسر مستحيل؟ لا، لكن فيه مشقة. وهذا إذا قاله الرجل المعسر، الرجل المعسر يقول ليتني ما لم فأحج منه. أما الرجاء فهو طلب الأمر القريب الحصول، لعل الله يشفيني فأزورك، هذا هو الرجاء. نعم. ثم ذكر أن العلماء جمعوها في هذا البيت، ففي كل هذه الأحوال تقول بفاء السبب أو المعية فعل مضارع منصوب وعلامة منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية أو بعد واو المعية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نأخذ لذلك مثالا، ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها، ما الشاهد؟ ما الشاهد؟ فأنظمة، الفاء هنا فاء السببية، أنظمة فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. طيب لماذا نصب الفعل المضارع ها هنا بعد فاء السببية؟ لماذا؟ لأنه سبقه تمني فأنظمها، وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. الهاء ما موقعها من الإعراب؟ مفعول به. ومثله ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، ما الشاهد؟ ها؟ فأخبره، من يعرب؟ من يعرف فأخبره؟ الفاء سببية، أخبر منصوب بماذا؟ مضمرة وجوبا بعد فاء السببية علامة تصبيل فتح الظاهر على آخره. طيب لماذا نصب الفعل المضارع ها هنا بعد فاء السببية؟ لأنه سبقت فاء السببية بالتمني. نأتي إلى الحرف الأخير. نعم.
الحرف الخامس أو، ويشترط في هذه الكلمة أن تكون بمعنى إلا أو بمعنى إلى، وضابط الأولى أن يكون وضابط الأولى أن يكون ما بعدها ينقض دفعه، أن يكون ما بعدها ينقضي دفعه.
هنا مشكلة بالفتح وهو خطأ.
أن ينقضي دفعة نحو لأقتلن الكافر أو يسلم. والضابط الثاني أن يكون ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا نحو قول الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فما أنقادت الآمال إلا لصابر.
آخر هذه الحروف أو، تنصب أو ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا بشرط أن تكون بمعنى إلا أو بمعنى إلى، يعني يصح أن تضع موضعها إلا أو إلى. ما الفرق؟ يقول ضابط الأولى أن يكون ما بعدها ينقضي دفعة، لأقتلن الكافر أو يسلم. الإسلام يقع شيئا فشيئا؟ لا، دفعة واحدة. إذا نطق بشهادتين فهو من أهل الإسلام. ضابط الثاني أن ينقضي ما بعدها شيئا فشيئا، لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى. إدراك المنى ينقضي دفعة أم شيئا فشيئا؟ شيئا فشيئا. فلهذا المعنى لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى. لو قلت إلا أدرك المنى المعنى فيه خلل، أليس كذلك؟ إذن أو ينصب الفعل المضارع بعدها إذا كان في معنى إلا أو بمعنى إلى. عند العرب لأقتلن الكافر أو يسلم، من يعرف؟ أو يسلم، ها؟ أو، نعم، أو أداة نصب، نعم. نعم، ما يحتاج. إذن يسلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو، وعلم تصميم الفتحة الظاهرة على آخره. لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، ما الشاهد في البيت؟ أو أدرك المنى، من يعربه؟ نعم، بعد أو وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ولهذا نقول كذلك النحو ينبغي أن يتمثل فيه طالب العلم بهذا البيت، فيقول لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابر. العلم لا يأتي إلا بصبر ومثابرة مجاهدة النفس. صلى الله أن يفتح علينا جميعا وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم جميعا.